الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كلام العلامة القيم رحمة الله عليه في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، عند كلامي على الأخذ بالأمارات والدلائل، وأن الفقيه لا يقتصر على معرفة الأحكام الشرعية الكلية، بل يحتاج إلى أن يفقه واقع الناس ويعرف الدلائل والبينات من واقع الناس، حتى لا يقضي بظلم إذا ما قضى بين الناس. ومثل هذه المسائل يحتاج الإنسان إلى معرفتها، وإن لم يكن قاضيا من قضاة المسلمين، فإن الشخص لا يخلو من قضاء غالبا ربما مع طلابه، وربما مع أولاده أو مع أقربائه أو مع أصحابه، فيحتاج الإنسان أن يعرف إلى يتفقه في مثل هذه الأمور، وإن لم يكن متوليا للقضاء. توقفنا عند قوله: ومن ذلك قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته ولم ينكر عليه ولم يعبه، بل حكاها مقررا لها، فقال تعالى: وسبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. قال: فتوصل بقد القميص إلى معرفة الصادق منهما من الكاذب، وهذا لوث في أحد المتنازعين يبين به أولاهما بالحق. قال: وقد ذكر الله سبحانه اللوث في دعوى المال في قصة شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر، وأمر بالحكم بموجبه، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بموجب اللوث في القسامة. إذن الحكم باللوث لا يختص بالقسامة، قد يكون اللوث في الأموال، وقد يكون اللوث في الدماء، وقد يكون اللوث في التهمة في الأعراض كقصة يوسف. فاللوث بمعنى الأمارة كما عرفنا في بعض الدروس، المرجحة لأحد الجانبين. فقد القميص أمارة ترجح أحد الجانبين، وقد رجح الجانب يوسف عليه الصلاة والسلام، وتبين بذلك صدقه. فاللوث الأمارة والعلامة التي ترجح جانب أو أحد الجانبين، إما جانب المدعي أو المدعى عليه، فقد يكون اللوث في باب الأعراض، في التهمة بالأعراض، وقد يكون في باب الأموال، وقد يكون في الدماء. فما يتعلق بتهمة الأعراض في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق بدعوى المال، قال ابن القيم رحمة الله عليه: وقد ذكر الله سبحانه اللوث في دعوى المال في قصة شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر، وذلك في حق من حضره الموت وليس عنده أحد من المسلمين، فأذن الله عز وجل أن يستشهد بغير المسلمين، وبين الله سبحانه وتعالى أنه إذا وقف الأولياء على شيء من الخيانة فإنه يقوم رجلان من أولياء الميت ويحلفان بالحق، ويقضى لهم بذلك إذا حصل اللوث وهو حصول الخيانة، فإن عثر على أنهما استحقا إثما، فإذا تبين الإثم كأن يعترف شخص من أولئك الكفار، كأن يعترف بشيء من المال، يتوب إلى الله عز وجل ويسلم مثلا، ويندم على ما حصل منه فيعترف بالقضية وأنه حصل كذا وكذا، وأخذنا من مال الميت كذا وكتمنا كذا، فيوجد شيء. فلأولياء الدم أو لأولياء الميت أن يحلفوا، لأن قد تبين خيانة الشهود، فيحلفوا ويقضى لهم بالحق. فعلى كل، إذا وجد شيء من اللوث في دعوى المال فإنه يؤخذ بذلك ويتقوى ذلك باليمين، ومن ذلك شهادة أهل الذمة إن حصلت منهم الخيانة. فهذا لوث، فللأولياء أن يحلفوا أن يستحقوا دعواهم. قال: وقد ذكر الله سبحانه اللوث في دعوى المال في قصة شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر، وأمر بالحكم بموجبه، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بموجب اللوث في القسامة، وجوز للمدعين أن يحلفوا 50 يمينا ويستحقوا دم القتيل. فهذا لوث في الدماء، والذي في سورة المائدة لوث في الأموال، والذي في سورة يوسف لوث في الدعوى في العرض ونحوه. وهذا حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة معه برجم المرأة التي ظهر بها الحبل ولا زوج لها ولا سيد، وهذه أمارة قوية ظاهرة على الزنا، ما عندها الزوج ولا عندها السيد، من أين جاءها الحبل؟ لكن إذا ادعت الإكراه فيؤخذ بدعواها. قال: وذهب إليه مالك وأحمد في أصح روايتيه اعتمادا على القرينة الظاهرة، وحكم عمر بن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف بموجب الحد برائحة الخمر من في الرجل أو قيئه خمرا، اعتمادا على القرينة الظاهرة، وذلك أنه لا يقي الخمر إلا بعد أن يشربه، ولا تنبعث رائحة الخمر إلا لمن شربه في حق من شربه الخمر، فهذه قرائن تدل على شرب الخمر فيؤخذ بها. لكن إن ادعى دعوة مقبولة فيرفع عنه الحد، فإن الحد تدرى بالشبهات، كان يدعي أنه ما يدري أنه شرب شراما ولا يدري أنه خمر، أو أن الذي شربه شرب خلا وهذه رائحة الخل وكانت الرائحة مقاربة، رائحة الخر شبيهة برائحة الخمر مثلا، فإن وجدت الشبهة فإن الحدود تدرى بالشبهات. قال: ولم تزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم، وهذا القرين أقوى من البينة والإقرار، فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب، وجود المال معه نص صريح لا يتطرق إليه شبهة. فإذا ادعى شخص أن فلانا سرق منه كذا وكذا، وذاك المال معلوم أنه له، ويشهد الشهود على ذلك، شيء معلوم أنه أنه لفلان، وذاك السارق منكر، ففتشت بيته ووجد ذلك المال بعينه الذي يشهد الشهود أنه لفلان، فهذه بينة ظاهرة على السرقة. وابن القيم رحمه الله عليه يقول أن هذه أقوى من البينة، يعني أقوى من شهادة الشاهدين أن فلانا سرق المال، يقول الشهادة قد يتطرق إليها الصدق والكذب، وهكذا الإقرار قد يقر الشخص وهو كاذب، أما هذه البينة لا تحتمل الصدق والكذب، بل ظاهرة الدلالة على الصدق. قال: ولم تزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار، فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب، وجود المال معه نص صريح لا يتطرق إليه شبهة. وهل يشك أحد رأى قتيلا يتشحط في دمه وآخر قائما على رأسه بالسكين أنه قتله، ولا سيما إذا عرف بعداوته؟ ما في شك في مثل هذه الصورة، معروف أنه من أعدائه، ولم يشاهد أحد القتل لكن وجدوه عند رأسه والسكين بيده والسكين فيها دم، والرجل ملقى بين يديه وهو مذبوح، ما يتردد أحد أنه هو القاتل، فهذه أقوى من من كثير من البينات. قال: هل يشك أحد رأى قتيلا يتشحط في دمه وآخر قائم على رأسه بالسكين أنه قتله، ولا سيما إذا عرف بعداوته؟ ولهذا جوز جمهور العلماء لولي القتيل أن يحلف 50 يمينا أن ذلك الرجل قتله. ثم قال مالك وأحمد يقتل به، وقال الشافعي يقضى عليه بديته، وهذا المشهور من مذهب الشافعي، وله رواية أخرى على أنه يقتل به كمذهب الإمام مالك وأحمد، والسنة مع الإمام مالك وأحمد في هذه المسألة. قال: وكذلك إذا رأينا رجلا مكشوف الرأس وليس ذلك عادته، نعم وليس ذلك عادته، نعم عادته أنه يلبس العمامة ولا يكشف رأسه. وكذلك إذا رأينا رجلا مكشوف الرأس وليس ذلك عادته، وآخر هاربا قدامه بيده عمامة وعلى رأسه عمامة، حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعا، ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قد قطعنا وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة بالقرينة الظاهرة التي أقوى بكثير من البينة والاعتراف. لكن لو أخذنا المسألة بما يقرر العلماء على سبيل الإجمال، فيقولون نعم من كان الشيء في يده فيقضى له به، وأن اليد مقدمة على غيرها، وهذا والعمامة هذا في يده، فكون قابض للعمامة هذا دليل على أن العمامة له. إن أخذنا بما يقوله الفقهاء في هذه المسألة أن صاحب اليد مقدم على غيره، ودعوة هي المقبولة ودعوة غيره مرفوضة، هنا نحكم بالعمامة لصاحب العمامتين الذي في رأسه عمامة وفي يده عمامة وهو هارب، لكن هذا القول ضعيف، ما يستقيم مثل هذا القول، والأخذ بالدلائل والبينات من الأمور المهمة. وإذا لم يفقه الإنسان مثل هذه الأمور حكم بين الناس ظلما، وحكم للظالم وفوت الحق على المظلوم. قال: وكذلك إذا رأينا رجل مكشوف الرأس وليس ذلك عادته، وآخر هاربا قدامه بيده عمامة وعلى رأسه عمامة، حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعا، ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قد قطعنا وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة بالقرينة الظاهرة التي أقوى بكثير من بينة والاعتراف. نقف عند قوله: وهل القضاء بالنكول إلا رجوع إلى مجرد القرينة الظاهرة، إلى آخر ما ذكره، ونكتفي بهذا، والحمد لله.